الطول تروينا أزهار من عطر شذاها قد ملأت كل روابينا أنوار شتى.
هذا البرنامج برعاية بودل للفنادق والأجنحة الفندقية. بودل عالم من الفخامة والرقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم أنوار الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد اخترت لكم مستعينا بربي سبحانه وتعالى مجموعة من الحكم على الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أقرأ عليكم الحكمة الأولى ثم أتأمل معكم فيها ونطبقها على بعض واقعنا. الحكمة الأولى تقول: من غدر بك مرة فالذنب ذنبه، ومن غدر بك مرة ثانية فالذنب ذنبك. نعم، من غدر بك في المرة الأولى نحمله جميع الذنب، نحمله جميع العتاب، نحمله جميع المسؤولية، لأنه غدر بك وأنت تعاملت مع بقية الناس على الأصل أنهم براء من أي تهمة، لكنه غدر بك، فهنا نتوجه باللوم عليه كله. لكن ذهبت الأيام، بعد يوم يومين 10 أيام شهر شهرين نسيت أنت، ثم قابلك هذا الرجل نفسه في بيع أو في شراء أو في أي مشروع من المشاريع فغدر بك مرة ثانية. هنا سنقسم اللوم قسمين: القسم الأول نتوجه به إليه لأنه ارتكب محرما وغدر بإنسان حتى لو لم يكن مسلما، والقسم الثاني سنتوجه به إليك ونقول أنت أخطأت لأنك لم تنتبه لهذا الإنسان. وهذا يذكرنا يقينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، وأنا متأكد أنكم ستكملونه معي: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وجب عليك أن تتقي، أدخلت يدك في هذا الجحر فوجدت أن هناك ثعبانا أو أن هناك عقربا قد لدغتك، هنا يجب أن لا تدخل يدك في هذا الجحر. كيف نطبق هذا المثل؟ إنسان دخل في مشروع مع إنسان فغدر به هذا الإنسان، كذب عليه، أعطاه مجرد أحلام، ثم بعد شهر شهرين يأتيني هذا الإنسان ويقول المشروع السابق حصل ما حصل وفشلنا فيه، لكن هناك عندي مشروع آخر أريد أن تشاركني فيه، إيتيني بأموالك فآتي بكل سهولة ويسر وأشاركه. هنا الغلط بشكل عام في أغلبه يتوجه إلي، لأني سألدغ من هذا الجحر مرتين وثلاث وعشر مرات. مثال ذلك: امرأة تعرفت على إنسان في بداية الأمر كفتاة من الفتيات، تظن أن المسألة مجرد تواصل، مجرد سلام، مجرد عبارات حب رومانسية، ووراء الأكمة ما وراءها هي خطوات، كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هي خطوات جميلة في بداية الأمر، لكن نهايتها حفرة عميقة، نهايتها انتهاك عرض، نهايتها كشف ستر، نهايتها تدنيس شرف، نهايتها إغضاب الجبار سبحانه وتعالى. فنقول لهذه الفتاة: ما دام أنك اكتشفت هذا الإنسان في بداية الأمر أو من خلال ما مقابلتك لزميلاتك التي سرنا في هذا الطريق فوقعنا في نفس المصيدة ونفس المصيبة، هنا يجب أن تنتبهي. وربما لو حصل لك مثل ما حصل لكثير من البنات، ربما نتوجه بكثير من اللوم عليك أنت لأنك لم تستفيدي من بقية التجارب. والله عز وجل يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الحكمة التي بعدها تلك الحكمة التي تقول: الدنيا كالماء المالح. ولكم أن تعرفوا وجه الشبه ما بين الدنيا والماء المالح. نكمل هذه الحكمة ونقول: الدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. نعم، الماء المالح لا يروي العطشان، كلما ازددت منه شربا كلما زاد عطشا. إذن الماء المالح لا يصلح لإرواء عطشك، اصبر قليلا وتحمل هذا العطش حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لك ماء عذبا زلالا تشربه فتروى منه بإذن ربك سبحانه وتعالى. وهكذا الدنيا يشرب منها الإنسان، يأخذ منها الإنسان، يظن أنه سيكتفي إذا كان إذا وصل إلى مليون ريال، وإذا وصل إلى مليون قال أريد معها مليونا آخر ومليونا ثالثا، وظن أنه يكتفي إذا أصبح عنده 10 ملايين، وإذا به يزداد وراء هذا السراب، وراء هذه الدنيا التي هي كالماء المالح، كلما أخذ منها كلما ازداد عطشا وحاجة إلى الدخول فيها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى واديا آخر، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. والمعنى لا يملأ فم ابن آدم إلا أن يموت. ولا يعني هذا أيها الإخوة والأخوات أن لا يطلب الإنسان حظه من هذه الدنيا، لا، يجب أن يطلب حظه وأن لا يكون عالة على الآخرين، لكن إياه أن يجعل الدنيا في قلبه، يجعلها في يده، لأنها إذا كانت في يده يستطيع هو أن يتصرف بها، أما إذا كانت في قلبه فإنها ستتصرف به. ولذلك من كانت الدنيا في قلبه هذا سيضحي بكل شيء من أجل أن يحصل على المال، ويضحي بكل شيء من أجل أن يحصل على الدنيا، يضحي بعرضه، يضحي بشرفه، يضحي بمبادئه، يضحي بأخلاقه، يضحي بدينه من أجل أن يحصل على المال. وكم هم الناس الذين باعوا دنياهم، باعوا أخراهم، باعوا دينهم وباعوا أخراهم من أجل هذه الدنيا وذاك المال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله تعالى للصحابة ولمن جاء بعدهم ويقول والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم هذه الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم.
هذا البرنامج برعاية بودل للفنادق والأجنحة الفندقية. بودل عالم من الفخامة والرقي.
الحكمة التي بعدها حكمة رائعة في عالم التربية، ونحن بحاجة إلى مسألة التربية مع تلاميذنا، مع زوجاتنا، مع أولادنا. فتقول هذه الحكمة: تذكر أن ساعة حوار يمكن أن تكون أفضل من 50 رسالة. ستكتب لولدك اترك الدخان، امتنع عن الدخان، لو رأيتك تدخن لضربتك، لو رأيتك يا بنتي تعاكسين لفعلت بك الأفاعيل، لطمتك على وجهك، لقطعت رأسك، تهددها بهذه التهديدات. ربما يكون هذا جميلا في بعض الظروف، لكن لا تنسى أن إيصال الخير عن طريق الحوار هذا سيكون له الأثر الأكثر والأعمق من مجرد النصيحة، من مجرد الأمر والنهي. نعم، دورك يا أيها الأب، دورك يا أيتها الأم، دورك يا أيتها الأخت الكبرى، دورك يا أيها المدرس والمدرسة ليس مجرد التلقين، ليس مجرد الأمر والنهي، ليس مجرد النصيحة، بل هو الحوار. وأنا أفترض لك من أمثلة الحوار في مسألة التدخين كما قلت لك قبل قليل، لو أتيت بولدك بدلا من أن تقول له اترك الدخان، ابتعد عمن يدخن وانتهت القضية، تعال ما رأيك بالدخان، حتى يقول لك الدخان غير جيد، لماذا هو غير جيد، حتى يستنطق عقله وما في قلبه فيتحدث عن أضرار التدخين، حتى إذا ما حصل أن جلس مع بعض زملائه وإذا هو متحدث يستطيع بكل ثقة واطمئنان أن يقول لهم لا أريد أن أجرب هذا الدخان، لماذا؟ لأني أعلم من أضراره وأخطائه كذا وكذا وكذا. في مسألة الصلاة لو أمرته بالصلاة وفقط ربما يصلي، فإذا لم تكن موجودا ترك الصلاة، لا، ناقشه في مسألة الصلاة كمناقشة كحوار. لماذا أنت الآن يا ولدي تصلي؟ لكن لماذا تصلي؟ أنت تصلي لأنك تراني، لأني أمرتك بالصلاة وانتهت القضية؟ لا، أنت تصلي لأن الله أمرك، لأن الله الذي خلقك هو الذي أمرك بالصلاة. من هو المستفيد الأول والأخير من الصلاة، أنا أم أنت؟ أم الله سبحانه وتعالى المستفيد من الصلاة هو نحن؟ والله سبحانه وتعالى يقرر هذه القاعدة في أكثر من موطن في القرآن ويقول للذين أحسنوا، يقول سبحانه وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ويقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ويقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه. إذن المستفيد الأول والأخير من هذه الطاعات وأنت توصل هذه القضية من خلال الحوار هو نحن وليس الله وليس الله سبحانه وتعالى. إذن تذكر أن ساعة حوار أفضل من 50 رسالة، بل من فوائد الحوار أنها تجعل الإنسان يفعل الشيء أو يتركه وهو مقتنع به، لا مجرد الأمر والنهي. فإذا ما تركت ولدك سافرت عنه، وإذا أنت مطمئن على المبادئ الذي غرستها في قلبه وفي نفسه. كذلك من الحكم الحكمة القائلة، وهي حكمة مختصرة لكنها جميلة وتحمل في طياتها المعاني العظيمة، عتاب ظاهر خير من حقد باطن. نعم، لأن تعاتبني سواء أصبت في هذا العتاب أم لم تصب، أو أصبت في الحقيقة لكن طريقة العتاب قد أخطأت فيه، هذا خير بكثير من أن تحمل في نفسك حقدا علي فتكتمه شهرا وشهرين وثلاث سنوات ولا تخبرني به. وكم حصل لنا مثل هذه المواقف، أن يحدثك بعض الطلبة مثلا وأنت تدرسه بعد ما يتخرج بعد 3 سنوات 4 سنوات، وتقابله في مكان ما يقول أنا غاضب عليك يا أيها الأستاذ أو يا أيها الدكتور. لماذا أنت غاضب علي؟ لأنك في يوم من الأيام ظلمتني وما زلت حاقدا عليك منذ أن ظلمتني. طيب لماذا لم تبين لي؟ لماذا لم تكاشفني؟ لماذا لم تناصحني؟ أنا لم أكن أعلم أني قد ظلمتك. أنت قد جاءك الشيطان وصور لك أني ظلمتك بقصد، والله العظيم لم أقصد أن أظلمك. إذن باختصار اكشف لي الحقيقة وأكشف لك الحقيقة. فإذا عاتبتك على شيء حتى وإن كنت مخطئا يمكن أن تصحح لي وأن تبين لي موقفك السليم، خير من أن أخبر الناس كلهم بما قلته أو بما أخطأت فيه في نظري أنا، وربما في آخر الأيام تتبين القضية وأنك لم تخطئ ولم تخطئ علي. إذن لا تنسى، عتاب ظاهر خير من حقد باطن. تعلموا يا أيها الأزواج مع زوجاتكم، ويا أيتها الزوجات مع أزواجكم، أن إذا لاحظت عليه ملحوظة تستحق النصيحة والتوجيه أن أخرج هذا الذي في نفسك ولا تكتمه مدة طويلة. لعلي أكتفي معكم في هذه الحلقة بما ذكرته لكم من الحكم، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أستميحكم عذرا، انتهى الوقت معي من خلال هذه الحلقة، سائلا ربي سبحانه وتعالى للجميع السعادة وطمأنينة النفس وصفاء الروح، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم، وأن يرضى عنا، وأن يجعلنا بفضله ومنته وكرمه رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم. طابت أيامكم وسعدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد ملأت كل روابينا ونجوم قد لمعت حسنا لتثير مشاعر حادينا. الحكمة